بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ولو بنى في مقبرة مسبلة ولو بني في مقبرة مسبلة هدم. المقبرة المسبلة هي المقبرة التي جرت عادة الناس أن يدفنوا موتاهم فيها، كالترب الغفير عندنا، وزي الترب اللي هنا جنبينا ترب الوزير، هذه مقبرة اعتاد الناس أن يدفنوا فيها. ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم. لماذا؟ يعني جه كده وسط المقبرة وسط القبور وبنى بيتا، بنى فيلا كده عشان يبقى ما بين القبور، يعني إذا استيقظ صباحا فإنه يتعظ بمن فيها فإنه يهدم. مين اللي هيهدمه؟ الوالي، الأمير، الحاكم، لا أحد الناس. لأنه لو استقل أحد الناس بالهدم لوقعت الفتنة بين الناس، فالذي يقوم بالهدم هو الحاكم أو الوالي. لما في البناء من التضييق على الناس في إزاء، عندما تبني أنت تستغل مساحة، هذه المساحة لا ندفن فيه، فأنت هكذا تضيق علينا المكان الذي ندفن فيه. قال: ويندب أن يرش القبر بماء. بعد أن نضع الميت نأتي إلى القبر ونرش الماء فيه اتباعا لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرش بماء خالص. ولذلك قالوا يكره بماء ورد، لأن الماء ورد ده مالية، والمالية تضاع وتتلف بلا فائدة. ويوضع عليه حصن، يعني يوضع حصى على القبر حتى نعرف هذا قبر فلان ابن فلان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل ذلك مع ولده إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وعند رأسه حجر، بعد ما ندفن نضع حجرا عند رأسه حتى نعرف ان ده فلان الفلاني، او نضع عند رأسه خشبة علامة تميزه عن غيره لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ويسن ان نجمع الأقارب في موضع واحد، يعني اذا دفننا نجعل الأقارب في مكان واحد. لماذا؟ يعني عندما تذهب أنت وتزور وتكون الأقارب في مكان واحد يسهل عليك أن تذهب إلى هذا ثم بعد ذلك تذهب إلى هذا ثم بعد ذلك تذهب إلى هذا، هذا فيه تيسير وتسهيل الزيارة والدعاء للكل. ثم قال: وزيارة القبور للرجال، يعني وتسن الزيارة للرجال بإجماع من يعتد به في الإجماع، حتى أنهم قالوا يستحب لك أن تتوضأ قبل زيارة القبر، وتكره للنساء، يعني يكره للنساء أن يزرن القبور على المعتمد عند الإمام النووي في هذا الكتاب. لماذا؟ لأن زيارة القبر مظنة للبكاء، والبكاء مظنة للجزع، والجزع مظنة للصراخ والعويل، وتقول المرأة: يا بعلي، يا جملي، يا حماري، إلى آخره. واستثنى علماؤنا من ذلك زيارة سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم، ده منبع مش للحزن، ده منبع للسرور، ده منبع للفرحة، ده منبع لإشراق القلب، وليس منبع للحزن. بزيارته تسعد القلوب، بزيارته تستقر النفوس، بزيارته تحصل البركة. زيارة سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أعظم القربات. وعلماؤنا قالوا مثل زيارة سيدنا بقية الأنبياء وكذلك الصالحون، يعني نروح نزور سيدنا السيدات، يروحوا يزوروا سيدنا الحسين، نعم، وستنا زينب، نعم، لأن العلة مش موجود. أنت عندما تذهب تشعر ببرد في القلب، وهدوء في النفس. لماذا؟ لأنك عند نطف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنت عند الفروع، ومكان الفروع من مكانة الأصل. وقيل تحرم، يعني تحرم زيارة النساء للقبور، والقائل بذلك اعتمد حديثا رواه الترمذي: لعن الله زوارات القبور، يعني كثيرة زيارة القبور، زوارات. وما دام لعنة يعني ما جعل في مقابلة لعن فهو حرام، وهو كبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك. وقيل تباح، ده رأي ثالث، يعني تباح زيارة المرأة للقبر إن لم يترتب على زيارتها محظورا. في بعض النساء إذا ذهبن إلى القبور يرفعن أصواتهن بالعويل والصراخ والندب، وهناك من إذا ذهبت ذهبت في خشوع وخضوع وتبتل، ودعت للميت كالرجل بالمثل. والذي قال بأنه غير حرام استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد امرأة عند قبر فقال لها: يا امرأة اتقي الله واصبري. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. هي ما تعرفوش، بس يعني يصدر هذا الجواب مما يدل على معانه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتبليغ الدعوة إلى الناس: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. هي فكرة يعني إن كل واحد أصيب بمثل هذه المصيبة فإنه يجزع، عقلية. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت زيارة النساء للقبور حرام لنهاها وقال لها: يا امرأة زيارة القبر حرام. لكن كون إن هو يقرها على أصل الزيارة وينكر عليها صفة معينة، هذا يدل على أمرين معا: الأمر الأول إباحة الزيارة للنساء، الأمر الثاني أنه ينبغي للزائر أن يتصبر وأن يتقي الله وأن يتحمل هذه المصيبة، لأنها واقعة واقعة. جزعت لن يعود الميت، صبرت لن يعود الميت، لكن ماذا تفعل؟ أصبر وأحتسب الأجر عند الله، فأثاب على ذلك ثوابا لا يعلمه إلا المولى سبحانه وتعالى. قال: ويسلم الزائر، يعني عندما يدخل القبور يبدأ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لهم وارحمهم وادعو، وهكذا كما يقول. ويقرأ، يعني يقرأ شيئا من القرآن يعود ثوابه على نفسه عند السادة الشافعية. ويدعو، يعني يدعو للميت بعد قراءة القرآن عسى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لذلك الشخص. ثم انتقل بعد ذلك يتكلم على مسألة أخرى ويقول: ويحرم نقل الميت، هذا الكلام قبل الدفن، إلى بلد آخر، يعني من محافظة إلى محافظة. هو في محافظة الجيزة ونحن سننقله إلى محافظة أخرى، هذا حرام. قال: ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر. هو ما يعني وافد من ماليزيا أو من فطاني أو من أندونيسيا ومات في مصر، يحرم أن ننقله إلى بلده. الشافع بيقول كده لماذا؟ قالوا: لأن النقل سيؤخر الدفن. اثنين: النقل فيه هتك لحرمته، ده كل هذا مع الأمن من التغيير، لأنه لو تغير الحرمة بالاتفاق وقيل يكره، يعني يكره النقل في هذه الحالة قبل الدفن. واستدل هذا القائل بأنه لم يرد في سنة سيد السادات دليل يدل على حرمة النقل، دليل واضح، دليل صريح، مش معنى كلي كالمعنى الذي استدل به الأول. ثم استثنى من الأول، يعني من القول الأول ومن القول الثاني، ما إذا كان النقل إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس لحرمة وعظم وقدر ومقدار هذه الأماكن عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون بقرب مكة، يعني هو قريب من مكة، قريب من الحرم، ننقله ويدفن هناك لحيازة فضيلة المكان، بقرب سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم ينقل، في بيت المقدس ينقل إلى بيت المقدس حررها الله من يد اليهود الغاصبين المعتدين ورد كيدهم إلى نحورهم وردها إلى المسلمين مردا جميلا، أو بيت المقدس نص عليه، يعني نص عليه سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وأيضا ذكروا بأنه إذا كان الميت بقرب مكان يشتمل على الصالحين وقارية فيها ناس من أهل الفضل، فإنه له أن ينقل في هذه الحالة كأنه طلبا للشفاعة. ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، يعني بعد أن يدفن يحرم عليك أن تنبش القبر لتأخذ الميت وتنقله إلى مكان آخر. قال: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، سواء للنقل أو سواء إن إحنا عايزين ننظر الميت هل تغير ولا ما تغيرش، هل أكلته الأرض أم لا، لا حرام، مالكش دعوة، اوعى تهتك حرمة الميت، لأن عادة الله في ذلك أن من فعل هذا فعل به هذا وغيره. قال: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة، الضرورة الفقهية معناها الحاجة الشديدة، أي إلا لحاجة شديدة، بأن دفن بلا غسل، يعني ناس متفقهة جهلة لم يغسلوه وكفنوه ودفنوه على وضعه، ينبش القبر ما لم يبله وما لم يتغير، ويخرج الميت ويغسل ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. طب ده نسيوا الغسل، نسيوا ان هم يغسلوه، برضك نفعل هذا. او في ارض مغصوبة، دفن في ارض مغصوبة وطلب مالكها الأرض مرة ثانية، ما العمل؟ قالوا: في هذه الحالة أيضا يعني ينبش ما لم يتغير ويخرج ويوضع في أرض أخرى لحق المالك، وإلا لو لم يكن كذلك لا يعني فعل ذلك كل من أراد أن ينكل بصاحب أرض، بيني وبينك مشكلة، طيب أرض غالية جدا وعلى شارع رئيسي المتر فيها ب20,000 جنيه، أتي في هذا المكان في حدود مثلا 30-40 متر يعني بكذا مليون، وأدفن شخص نكاية في صاحبها وإهلاكا لها على صاحبها، في هذه الحالة نحمل الميت منها عودة وإرجاعا لحق صاحب الأرض، وإن تغير. قال: أو ثوب مغصوب، ما وانت لو ما قلتش كده يبقى هتضيع حق المالك، وإحنا بنفعل هذا من باب إعادة الحق إلى مستحقه، والذي يتحمل الوزر والإثم الذي فعل ذلك عدوانا وظلما. قال: أو في أرض أو ثوب مغصوبين، يعني كفنوا في ثوب مغصوب، ننبش نطلع وهكذا. قال: أو وقع فيه مال، حتى وإن كان المال قليل وقع في القبر مال، وأنا بدفنه سقطت مني المحفظة، والمحفظة كان فيها 120 جنيه، ننبش القبر ونفتح ونأخذ 120 لأن ده مال، وهكذا أنت تتلفه على صاحبه. إذا رضيت نفسك بأن تترك هذا لك هذا، أما إن طلبت المال افتح القبر وهات المال. أو دفن لغير القبلة، لأن الدفن إلى القبلة واجب، وفتح القبر ونفشه مرة ثانية فيه استدراك للواجب لا للتكفين في الأصح، يعني أنهم دفنوه بغير تكفين، خلاص حصلت الفائدة. الفائدة والمقصود من التكفين هو أن نستر الميت، والميت الحمد لله رب العالمين بوضعه في القبر قد ستر، فحصلت الفائدة. ثم قال بعد ذلك في الأصح، يبقى عندنا مقابل الأصح أنه ينبش. لماذا؟ لأن التكفين كالغسل، قياسا على الغسل بجامع أن كل منهما واجب، ويسن أن تقف جماعة بعد دفنه، يعني مجموعة من الناس عند قبره ساعة، يعني مش ساعة وقتية، يعني زمن معين، يسألون له التثبيت، لأن سيدنا أمر الذين دفنوا أن يجلسوا ساعة يسألوا التثبيت لصاحبهم لأنه مسؤول. وقالوا بأنه يستحب تلقين الميت عند دفنه: يا فلان ابن فلان، إذا دخل عليك الملك فقل ربي الله وديني الإسلام والرسول الذي بعث فيه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. وهذا قد ورد فيه جملة أحاديث، وإن كانت ضعيفة إلا أن الأحاديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال. يرفع صوته، امال هيلقنه ازاي؟ انا عايز اسمعه. ولجيران اهله تهيئه طعام يشبعهم يومهم وليلتهم، لان سيدنا ايه قال: اصنعوا لآل جعفر طعام فانهم بهم ما بهم، يعني جيرانه اقاربه يروحوا يعني يصنعوا لهم طعام، يجيبوا لهم يعني طلب من عند الحاتي، يعملوا لهم طلب كنتاكي، لأنهم مشغولون. طب يعني مثل هذا ماذا يصنعوا؟ ويلح عليهم في الأكل، يعني مش يطلب الطلب ويجعله أمامهم ويقول لهم كله، لا، ما هو أنت لازم تلح عليهم علشان ممكن يكون عندهم حياء، عندهم حياء شديد من إن هم يأكلوا من هذا الطعام، حزنانين زعلانين، لح عليهم وصبرهم على ما هم فيه. ويحرم تهيئته للنائحات والله أعلم، يعني إن هو يذهب ويأتي بالنائحات التي ترفع الصوت بالنياحة، ويا جملي ويا بعلي ويا رجلي ويا حماري ويا ويا ويا، كل ذلك حرام، لأن نوحها حرام، وأنت تساعده على هذا الحرام وتعاونها عليه، فكان ذلك حرام. وهذا آخر كتاب الصلاة، أي صلاة الجنازة وما معها من توابعها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.